الواقعة مركز المرأة كان بها متدني جدا، متدني يعني عند مختلف الشعوب، يعني مو بصورة خاصة افرض عندها الشعب او هذا، لا في الدنيا بصورة عامة كان مركزها متدني، وينزلون بها عن مستوى الرجل تماما، ويرون ان الفروق سواء كانت فروق نفسية او فروق جسدية، هاي الفروق يصوروها هي اللي تحدد المكانة. يعني الرجل بما إلى من خواص جسدية وعقلية، والمرأة بما إلها من خواص جسدية وعقلية، ما يعتبروا تصنيف نبه لي، وإنما يعتبروا تفضيل. أنا ملزم أوضح لك الفكرة. يعني الآن أنت لما تجي إلى محرك بالسفينة افرض، ودفة السفينة مثلا وشراع السفينة، الشراع إلى وظيفة، المحرك إلى وظيفة، دفة السفينة إلى وظيفة، فما تقدر تفضل تقول أن هذا الشراع أفضل من محرك السفينة أو السفينة أو المحرك أفضل من الدفة، لا. ليش ما تقدر تفضل؟ لأنه ماكو وجه للتفضيل، هذا يؤدي وظيفة وهذا يؤدي وظيفة، هذا مكيف لأجل هالوظيفة وهذا مكيف لأجل هالوظيفة، فالمسألة مسألة تصنيف مو مسألة تفضيل. كذلك ذكروا أنثى، أكو إلى توظيف بالحياة، يعني الله عز وجل يريد إدامة النسل، المجتمع لازم يستمر في مشيرته، النسل لازم يستمر بالمجيء، النسل ما يجي إلا من ذكر وأنثى. المرأة أعطيت خواص المرأة التي تحمل، والرجل نعم اعطي خواص لاداء وظيفته، فالمسألة مو مسألة تفضيل. هسا لما نرجع الى القائمة، قائمة الفروق اللي يحطوها علماء الانسان في مختلف الابعاد، يعني الجسدية، النفسية، نعم الاجتماعية، هالاشياء اللي عند الرجل وعند المرأة بمجموعها، اذا نرجع الها نلقاها تتعاون فيما بينها لتهيئة المرأة لكونها مرأة، وتهيئة الرجل لكونه رجل، والمسألة ما بيها مسألة تفضيل ابدا. يعني خل قدمة الواحد اعطيك، المرأة غزيرة العاطفة، يعني تكون عاطفتها عاطفة غزيرة جدا، يعني تكون عندها لمسات حنان اكثر من الرجل، الرجل لا عنده صلابة. هل معنى ذلك ان احنا ننتزع من هالصفة، صفة الصلابة، صفة تفضيل، ونقول ان المرأة رخوة ما تصلح للحياة، الرجل يصلح للحياة لان عنده صلابة، يواجه مشاكل الحياة بصلابة، هذا يصح؟ يعني هاللون من التقييم صحيح؟ لا. ليش؟ لان المفروض المرأة تلد، المرأة تحمل، المرأة تربي، اذا صارت تحمل وتلد وتربي ايش تحتاج؟ تحتاج الى تناغم مع الطفل، الى مناغات، تحتاج الى ان تشكب حنانها على الطفل، لان الطفل في مرحلة في امس الحاجة فيها الى الحنان والى العطف. يعني هاي المرأة لما تدخل الطفل على ثديها مو بس ياخذ حليب من وجهة غذائية، لا، ياخذ حنان، ياخذ تناغم، ياخذ عطف، وهذا يجب ان يكون الكمية من الحنان عند الام اكثر. الاب لا، يتولى من الطفل، ياهو يتولى منه الجانب التنظيمي، جانب العقل، يحط ايده على مشاكل الحياة، على مفارقات الحياة. فهنا ما نقدر نعتبر ان غزارة العاطفة عند المرأة تنحط بها عن مكانة الرجل فنعتبرها اقل، لا مو الشكل، وانما عملية تصميم. نبه لي سهل المسألة، احتاج اني فدليلة ان شاء الله اذا قدرت اتناول لك الفروق 32 فرق بين الرجل والمرأة، هذه الفروق شنو؟ هل تنصب على عملية تفضيل ام على عملية تصنيف؟ نعرض لهذا المعنى ان شاء الله. لكن اريد ابين هنا ان الدنيا كانت تنظر الى المرأة نظرة غريبة. يعني البعض اصلا ما يرى ان عندها روح انسان. هاي حضارات الضخمة مو عندنا، لا، حضارات الضخمة يعني فرنسا قريبا اضطرها ان نعش هذا، قالوا ان روحها روح انسان لكن خلقت لخدمة الرجل. نبالي قريبا قريبا مو بعيد، يعني 200-300 سنة نبالي. والا كانوا يعتبرون ان روحها من نوع روح الحيوان. اذا ترجع الى الحضارات الضخمة في اوروبا تلقاها تقف هالموقف السلبي من المرأة. وعند العرب اصلا كان المرأة اذا مرت بها العادة الشهرية ما يخلوها بالخباء، يطلعوها برا ولا يتناولون طعامها. يعني الواقع اللي كرمها واللي اعطاها المكان اللائق لها الاسلام. بالرغم من ان اعداء الاسلام يحاولون ان يخلقون هو بين المرأة وبين الاسلام، ويصورون للمرأة بان الاسلام ظلمها. ليش ظلمها؟ يعني ما اعطاها مجال ان تتعرب مثل ما تتعرب اوروبا مثلا. هذا وإلا شنو بيش ظلمها؟ ونعرف شنو الشيء اللي ظلمها بيه في الحج. ليش ما اعطاها حق الطلاق بيدها مثلا؟ يقولون احنا قلنا ان عندها غزارة عاطفية، والغزارة العاطفية يخليها تتأثر بسرعة، واذا خلاها تتأثر بسرعة واعطاها حق الطلاق، نعم معنى ذلك راح تخرب شوية الاسرة. اذا خربت عليها من تقع الواقعة على الاطفال، يسألوا على الابوين مو مشكلة، لكن الواقعة تقع على راس الاطفال، يعني على الجيل. يعني راح نحصل على جيل اعصابه مدمورة تماما، لان الجيل اذا نشأ بين ابوين متنازعين ما في شك ان يتحول الى جيل منخور من الداخل. يعني جدا تنعكس النزاع بين الابوين، الصراع بين الابوين، يخلي لك الطفل ينشا كافر بالانسانية تماما. مسألة على كل حال طويلة، بس خلاها لا تطغى على صلب الموضوع. هذول ما كانوا يعطون المرأة المكانة انها تصلح لان تكون بمعبد وتجي تكون تخدم المعبد، لا، من ناحية اجتماعية ما يعطوها المكانة، وبعد من ناحية جسدية او بيولوجية يقول. ليش؟ لان يقول لك هاي تمر بها عادة، واذا مرت بها العادة ما تصلح لخدمة المعبد. شنو قد الطول العادة قد تقصر، هاي مشغولة ما تصلح، مشغولة ما تصلح لان تقوم بخدمة المعبد. ها؟ اذا من يتولى خدمة المعبد؟ يتولى خدمة المعبد الرجل. من مجموع الفكرتين ما كانوا يسمحون ان مرأة تقوم بخدمة المعبد. زكريا لما رباها وتنشأت، هاي مر علينا شيء، مر علينا شلون كفلها. هذه لما نشأت وترعرعت، بطبيعة الحال امها كانت ناذرتها وكانت تتوقع ان يجيها ولد ذكر، لكن لما فوجئت بانها انثى، فوجئت بانها امرأة، ذاك الوقت تغير الوضع. يعني يائست، اصيبت بخيبة امل. الاية نزلت تبين لا، ان الله عز وجل تقبلها بقبول حسن، يعني سمح لها ان تتولى خدمة المعبد. ليش؟ لانها ستكون طاهرة. اكو عندنا روايتين. رواية تقول انما عبر عنها بالبتول لانها ما كانت ترى دما، يعني مو مثل سائر النساء تجي لها العادة، يعني ما كانت تمر بها العادة. طيب عدم مرور العادة هل يعتبر نقص بالانسانية او لا؟ يعني هي صفة من صفات الناس، من صفات المرأة، فهل يعتبر هذا نقص؟ يعتبر مرض فيعتبر نقص؟ رأي أنها كانت بتول لا ترى دما، ورأي آخر لا، مو أنها بتول لا ترى دم، ولكن كانت في غاية الطهارة والنظافة والتقرب إلى الله، والظاهر أن ما كانت تراه قليلا جدا قليل، بحيث لا يقدح في استمرارها بخدمة المعبد. صح على الروايتين، المهم على الإجمال أن الله قبلها أن تتولى خدمة المعبد، تقبلها بقبول حسن بالرغم من أنها أنثى. يعني بتعبير آخر، أن أرادت السماء أن تبين لأهل الأرض بأن مسألة الأنوثة والذكورة لا تقف حائلا دون الإنسان الذي يتحلى بمزايا تؤهله للتقدم. ما دامت هاي تحمل مزايا تؤهلها للتقدم، ما يفرق أن تكون امرأة أو أن يكون مقابلها رجل، لأنه إحنا نعرف أكو نماذج عندنا من النساء كان رقم ورقم احيانا يعبر مستويات الرجال شعراءنا. فلو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيف لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. الواقع تبقى الشمس شمس وان كانت مؤنثة، ويبقى الهلال هلال وان كان مذكر. وكم من امرأة لو اردنا ان نضعها بالميزان في مقام المقابلة مقابل بعض الرجال، لا نسبة هناك. لكن القاعدة العامة ان المرأة مؤهلة لجانب والرجل مؤهل لجانب. طيب، فالآية تشير الى هذا المعنى، فتقبلها ربها بقبول حسن. يعني قالوا مو كل اعرابكم، صحيح انتم عقلاء والشارع سيد العقلاء، يعني قد يقول لي واحد انتم الان السيرة العقلائية اللي عندكم، اذا العقلاء اجمعوا على شيء انتم تقولون نستكشف من حكم العقل حكم الشرع. ليش؟ لان الشارع سيد العقلاء، هو اللي خلق العقل وتعبدنا بالعقل بقبول احكام العقل. فاذا كان كذلك، اذا العقلاء مصرين الناس، نعم، مجمعين على ان المرأة اقل من الرجل. لا، مو مجمعين اولا، لا، بس احيانا ترى قد تنتشر نظريات تأخذ مستوى عام، وهي اذا ترجع الها، ها، يعني بعض النظريات لما ترجع الها تلقى لها ما لها اصل، ما قرب مشهور لا اصل له. خلي اقرب لك المعنى، يعني احنا ما نقول ان العقل السليم بالجسم السليم، مو الشكل. اكو ناس تلقى عنده جسم رحمة من الله لكن عقل ماذا موجود، واكو بالعكس لا والله تلقى الجسم بسيط وعنده عقل يسع الدنيا. منين جاي الحكي هذا؟ العقل السليم بالجسم السليم شو العلاقة؟ ولا ربط بيه. فمو كل مشهور احنا نتعبد بيه، اكو مشهورات عند بعض الناس. لا، خلينا نعرف ان المرأة لها ميدانها والرجل الى ميدانه، والله عز وجل وضع لهذه المرأة ضوابط ووضع للرجل ضوابط. ويريد يقولهم ان ليس كل ما تذهبون اليه يجب ان يكون هذا متبع. لا، الآية تقول تقبلها ربها بقبول، انتوا ما تقبلوها تأباها طباعكم، لكن الله عز وجل تقبلها بقبول حسن بعد، وانبتها نباتا حسنا. النبات الحسن شنو هنا؟ هسه واحد يقول ان كانت تنمو بالشهر كما تنمو المرأة العادية بالسنة. هذا مو فضيلة، غريب، انا مستغرب هذا شلون يعتبر فضيلة. على كل حال النمو، سرعة النمو ما يشكل فضيلة حتى نعتبرها فضيلة. جينا رأي اخر، لا، انبتها نباتا حسنا، يعني ربها على الطهر، ربها على العفاف. يقولون ما بلغت التسع حتى اخذت تصوم النهار وتقوم الليل الى ان غلبت الاحبار بالعبادة. هذا رأي ثاني. الرأي الثالث لا، أنبتها نباتا حسنا، وضعها وين؟ وضعها في طريق الله عز وجل، وضعها بالطريق الذي أراده لمثلها، يعني أعطاها سيادة نشاء عالمها. سيادة نشاء عالمها، لما أعطاها سيادة نشاء عالمها هذا معناه أنبتها نبات حسن. بتعبير آخر أطعمها مؤهلات، أطاها مؤهلات، خلتها سيدة نشاء عالمها. وإلا ما إذا السيادة إذا ما إلها مرجح يصير ترجيح بلا مرجح، مو مقبول أبدا. ولذلك الآن الناس نبهين، الناس لما واحد يصير عليهم مثلا أفرض يديرهم بشكل من الأشكال، يشيلون شنو عنده، هذا شنو اللي يميزه؟ عنده عين مثلا يقود الجهال، عنده سعة صدر تقود الناس اللي بحاجة الى سعة الصدر. ويقول الامام ابراهيم سلام الله عليه آلة الرياسة سعة الصدر، ان يكون عنده صدر واسع يدير شؤون المجتمع. فهذا انما صار سيد قومه لان عنده سعة صدر، هذا صار سيد قومه لان هذا عنده علم، هذا صار سيد قومه لان عنده مكانة اجتماعية وسخر مكانته الاجتماعية لخدمة الناس. زين لما تصير سيدة نساء عالمها شنو المؤهلات؟ شنو السبب؟ لابد ان يكون عندها مؤهلات خلتها تصلح لان تكون سيدة نساء عالمها، مو سيدة نساء العالمين لا. لان المؤرخين المحب الطبري في ذخائر العقبة وغيره يقول مرضت فاطمة سلام الله عليها، دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله يعودها، شافها مألومة، قالها كيف أصبحت يا بنية؟ قالت يا أبا إني موجوعة أشعر بألم ويزيدني هذا الشعور، يزيد من هذا الشعور أني لا أجد طعاما، ما عندنا طعام بالبيت ما عندنا. قالها النبي صلى الله عليه وآله بنية أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ قالت أبا فأين مريم؟ قال تلك سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء العالمين. هذا المعنى مفتوت موجود، يتناوله مسلم في صحيحه في باب منزلة بنت النبي، ويتناول البخاري أيضا، ويتناول المحب في ذخائر العقبة، ويتناول الطبري، والحب عندي عشرات المصادر أرشد إليها. ها؟ الواقع في الزهراء سلام الله عليها يعبر عنها النبي بأنها سيدة نساء العالمين مطلقا، لكن يحكي عن مريم يقولها تلك سيدة نساء عالمها. طيب شنو الشيء المؤهل اللي خلاها لأن تكون سيدة نساء عالمها؟ لابد أعطاها ميزات من العقل والحكمة واللياقة والعبادة والقرب إلى الله. لأجل ذلك عبر القرآن قال وأنبتها نباتا حسنا، ثم قالت الآية وكفلها. كفلها يعني جعل زكريا كفيلا لها. أي شنو؟ أي كأنه لما ترعرعت أفرد لها زكريا، أفرد لها لأن زوج خالتها هو، أفرد لها بيت للعبادة لا يرقى إليها غيره، لا يرقى إلى ذلك البيت غيره. كل ذلك قطعا علما عن إشاعات الناس، ومع ذلك ما سلمت من إشاعات الناس. يعني لما ولدت عيسى وجابته طبعا اتهموها بالانحراف، وقالوا هذه منحرفة وارتكبت الخطيئة الى اخره. الصورة اللي يرسمها القرآن الكريم عن مريم صلوات الله عليها ما سلمت. واكد لك يعني ما اكو واحد ترى تصور يسلم من ألسنة الناس ابدا، يعني هذه سنة يجب ان تنبه لها. يعني بعض الناس الواقع قد يتأثر، يقول ليش الناس هذول مش دهاية يقعدون يحجون حقيقة؟ أنا يعني بالفعل يعني انت ملاحظ اكو بعض الناس طيب يروح بدربة ويجيب دربة مثلا ما يضي لأحد، لكن لمجرد ان الله مكفيه مثلا لابسه شوية جماعات مقبولة وعنده مكانة جيدة، اكو بعض الناس يشتم قربة الى الله موجود هذا الروح الخلق، هذا الخلق منحط طبعا مع الاسف، يعني خلق يترفع عنه من له كرامة، لان المفروض ان الانسان قيمته بلسانه، ان يكون عنده لسان عف ما يعتدي على الناس، وعنده يد عفيفة ما تعتدي على الناس. ويقول الرسول المسلم من سلم الناس من يده ولسانه. نادر يعني ندر ان تلقى واحد مهما كان، لا الانبياء يسلمون من السنته، ليش الانبياء نروح بعيد الله عز وجل، يعني الان لما ترجع الى مقاييسنا الان تلقى بعض الناس يتصور ان الله ظلمه حاشا لله، وان الله وسع على فلان ولم يوسع عليه، وان الله رزق فلان ولم يرزق، وان فلان اعطي وهو لم يعطى، وهكذا موجود موجود هذا سوء الظن، او بالاحرى اللسان اللي يتناول، هذا موجود في كل عصر من العصور. مع ذلك ما سلمت مريم ابدا، ما سلمت عندما حملت بعيسى وولدته من غير اب، كثرت الاقاويل وكثرت الاشاعات، وكان زكريا يحاول ان يبعدها عن هذا الجو، وهو جو فعلا موبوء. ولهذا احنا عندنا رحم الله امرأة جب الغيبة عن نفسه، النبي صلى الله عليه وآله واقف ليلة من الليالي ويما عمته صفية بنت عبد المطلب يحدثها بالطريق، ومرة وجماعة من الصحابة شافوه يحدثها قالوا النبي على رسلكم وقفوا، هاي عمتي ترى صفية بنت عبد المطلب، لان انا اعرف شنو انتو ها. مرت يعني الواقع عندنا في تاريخنا تجارب مرة يجب ان ننتزع منها عبارات وعبار، وتأمل الناس طبيعتهم ابدا ما لا ترى اي كيان او اي طرف يمكن ان يسلم من ألسنة الناس. ولهذا الانسان عليه قدر الامكان ان يمشي في طريق الصح، ما عليه ما يقول الناس عنه. قد يكون البعض عندنا احنا من ادبائنا بالعكس يعني تاخذ الفلسفه الى النقيض من ذلك، يقول اذا اكو واحد تصير لكرامه هو تجي من حش الناس، ويقول احد الادباء يقول عداية لهم فضل عليه ومنه، فلا ابعد الرحمن عني الاعادية، هم فتشوا عن جلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فارتقيت المعالي. اخر ابو تمام يقول واذا اراد الله نشر فضيلة طويت اتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. يقول هذا العود لو نحطه بالنار ما طلعت ريحته الطيبة. الانسان احيانا نحطه في اجواء، هاي الاجواء تخلي تطلع ريحته يبين معدنه، يعني فعلا المعدن الطيب امام النقد يصمد لا تخشى عليه. عود للموضوع، زكريا وضعها في مكان لا يصل اليها غيره، كان هو يصعد فقط اليها يتعاهدها، كفلها يعني كان كفيلا لها، لانه بنو اسرائيل كلهم كل واحد قال انا اتولى كفالتها انا اتولى تربيتها، لان ابوها كان يعتبر من رؤسائهم المحترمين. نبهي ابو مريم يعتبر من نساء من رجالهم المحترمين، وكانت النساء تميل لان تتزوج من، والرجال يميلون لان يتقربوا اليه، فارادوا ياخذون مريم لتربيتها، قالهم زكريا نقترح، وسووا القرعه ووقعت القرعه عليه، اخذها كفلها. القرآن يقول كفلها، يعني الله عز وجل حطها عند زكريا، لأن زكريا عنده مؤهلات أفضل من غيره، فوضع هذه الطاهرة في عهدته. طيب، كان إذا صعد ليها زكريا ويريد يجيب لها طعام، يجي عندها الطعام، يلقى فاكهة الشتاء موجودة بالصيف، فاكهة الصيف موجودة بالشتاء، يلقى ألوان من الطعام استغرب، يقول هأن لك هذا؟ قالت هو من عند الله. نبه لي هاي هنا شنو، اكو نقطة يثيرون حولها النزاع، ان غير الانبياء يجوز ان يصير لهم شيء، المفروض الانبياء عندهم صلة بالسماء تصير لهم معجزة، لكن مثل مريم لا هي نبي زين ولا هي مثلا مبعوثة من السماء، اذا ليش منين جاي هذا؟ شفت بعض المفسرين يقول كان من هدايا بعض المحسنين، المحسنين الدائما يجيبوا لها يكرموها. نعم. ليش؟ لان هذا يستكثر ان تكون مريم وهي مو نبي تودي لها السماء مباشرة. لا، هذا الواقع تصور خاطئ. ليش؟ لانه مجيء الطعام لها من السماء مو اعظم من حملها بدون زوج. الحمل بدون زوج، وحتى الان تدري الى الان اكو بعض الكتاب يمر تلقاه يحط علامة استفهام على الحمل بدون، مع الغريب مع العلم دول قدام اعينهم الان ليشوفون ان الله عز وجل ينوع في خلقه، الباري تبارك وتعالى بالنسبة الى الخلق ينوع، يخلي واحد يجي من ابوين ام واب، هاي طريقة طبيعية ينولد عندهم ولد، ويخلي واحد يجي من ام بدون اب مثل عيشة، ويخلي واحد يجي يخلي كائن يجي من اب بدون ام مثل بعض النباتات. نعم تنتج من بعض يعني كائنات تلقاها تلد وذكر ويلد، نخلة مثلا او امثال النخلة، اكو كائنات نباتية وبعض العلماء يدعي كائنات حيوانية موجودة ايضا. ما اريد اشرح شنو فلسفة في الموضوع، وبعضهم لا والله يجي لا منهم ولا من اب، ان مثل عيشة عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. طبيعة الخلق مو منحصرة بطريقة موحدة، اذا افترضنا ان الله قادر مختار مو موجب يخلق كيف يشاء يصنع كيف يشاء، مش نقول احنا بالدعاء يا من يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره، يريد هو في الواقع يفعل ما يشاء. فاذا ذول وجه الاستغراب انه شلون يجيها طعام من السماء، الله عز وجل اكرمها بان حملت وليدها بدون العلاقة المعروفة، هذا مو اعظم مجيء الطعام لها من السماء. فلذلك لما سألها قالها انا لك هذا، قالت هو من عند الله. ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. التفت والله لهالمقطع، هذا به ثلاث وجوه، يرزق من يشاء بغير حساب، راي او وجه من الوجوه تقول له انتو تعودتوا على ان الرزق يجي من الطرق الطبيعية. شلون يعني؟ واحد يطلع للسوق يشتغل يجيب الفلوس يشتري بها طعام ياكل الطعام، هذا الطريق، هذا الحساب، بها الحساب، انتم حسابكم ان الانسان ما ياخذ الا بالطريق المعتاد طبيعي، يو يشتغل يو واحد يعطيه يجيب له، الطرق اللي مألوفة عندنا بينت له ان هاي الطرق المألوفة عندكم مو محصورة القضية بها الطرق، لا قضية قد تجي بدون حسابكم، مو بحسابكم انتو مثلا الا يشتغل ويجيب مو اذكر بالمناسبة اكو عندنا دعاء هذا يستحب ان الانسان يدعو به دائما، اذا حصل على نعمة يقول اللهم هذا منك ومن نبيك ورسولك هذا الدعاء اللي معروف. قد واحد على اكل طعام وخلص ببيت واحد وسهل، اذا قال اللهم هذا منك ومن نبيك ورسولك، قال لي واش تعال شنو منك ومن نبيك؟ انا رحت للسوق اشتريت اللحم من فلان والمرقه اشتريتها من فلان والخبزه جبتها من فلان وطاردت يلا طلعت منها، الله جايبه بعد نبيك جايبه اذا لما شايفين في الواقع هذا ما يعرف انه هو مجرد واسطه، ما يعرف قل له انت هي هاي الباذنجان اللي كلتها انت منين جبتها هاي؟ انت استطعت ان تالف موادها؟ تدري قد سخر لك الاف الحيوانات انماط من البكتيريا تنقل لك العناصر هاي اللي بالتربة تجيبها وتسوي لك معادلة كيميائية دقيقة وتطلع لك النبتة هذه. تتصور ايش قد اكو كائنات اشتغلت يا الله هيئت لك هذا. انت هذا اللي تقول انا اشتريتها بالفلوس، الفلوس منين جبتها انت؟ من العمل. العمل منين اجى؟ مو من قدرتك على الحركة؟ هي القدرة على الحركة من الطاقيات. ايش كم واحد الان يريد يمشي لخطوتين ما يقدر؟ هو الله عز وجل الطاقة قابلية خلاك تتحرك وتعمل. كذلك اي نمط من انماط النعم الموجود عندك ارجع الى اسبابها القريبة والبعيدة، هي من الله. هي كلها من الله. فلما يقول اللهم هذا منك هو من الله، هو تماما. بس دول مساكين تنصرف انظارهم الى الاسباب القريبة، يتصور السبب القريب هو انت مجرد سبب، الباري هو الرازق، هو المعطي. فتقول هذا من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني مو بحسابكم انتوا على طريقتكم، انه المسألة المألوفة عندكم واحد يشتغل ويروح يشتري ويجيب طعام ويأكل. لا، قد الله عز وجل يلغي الشكليات اي كلها، يرزق مباشرة. هذا رأي. الرأي الثاني لا، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني انت لا تتصور ان الرزق مربوط بحسابات انتو تعتبروها لصيقة بالرزق. شلون؟ شنو نقول؟ هذا درس هواية، ولما درس صار عبقري، صار عنده ذهنية وصار يجي رزق كثير. فلان اجى الرزق لانه شاطر، لان عنده عقلية كبيرة. فلان اجى الرزق لان عنده مركز اجتماعي. لا لا، ذهني كلهن ما يلعب بالرزق ابدا. قد تلقى لك واحد مغفل ويرزق. قد تلقى واحد ذكي ولا يجد رغيف من الخبز. قد تلقى واحد يحمل عدة شهادات ويريد يحصل على لقمة من الطعام، ما يحصل. موجود هذا قدام عيوننا، ما يحتاج نتفلسف فيه. في واقع الامر مسألة الحسابات اللي نربط بها الرزق عادة ليست بفاعلة في حساب الله عز وجل. الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا اثنين. لا تأكو رأي اخر ان الله يرزق بحساب، يعني احنا اذا شفنا ان واحد سواله الى واحد جميل او انعم عليه بنعمة نقول هاي الى بيها شغل. الحساب بيها هاي. نبه لي يعني شلون الحساب؟ يعني مثلا انا هذا اسوي له خير اريد من الله يكافيني، هذا اسوي له خير لان رحمي واريد ثواب على رحمي، هذا اسوي له خير لان قلبي يوجعني اذا ما سويت له خير اشعر بالندم اريد اتخلص من وجع القلب. عندي حساب، عندي سبب. لكن الله عز وجل مو بسبب ابدا، يعطي من سأله ومن لم يسأل تحننا منه ورحمة. الواقع مو بحساباتنا. هذا رأي ثالث. رأي رابع، لا بغير حساب، يعني بدون عد. يعني احيانا واحد يطلب حساب، واحد اثنين ثلاثة. الله عز وجل اذا اراد ان يعطي لا يعطي بدون عد بدون حساب، يعني يعطي وبدون تقدير معين، كناية عن كثرة العطاء. من بعد هالآية نرجع الى جهات التشابه بين سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وبين مريم بنت عمران سلام الله عليها. خلينا نشوف شنو بين هاي المناسبة اللي صارت عند مريم. المؤرخين يقولون صارت نظيرة لها عدما عند فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ومنو يا مؤرخين؟ مثلا افرض اسماعيل حقي عند تفسير روح البيان. اسماعيل حقي من المذاهب الاسلامية الاخرى وغيرها ايضا سأنصلك عليه. اسماعيل يقول مر على المسلمين عام جد، مسلمين مر عليهم بالمدينة عام جدل، يعني عام فقر، ما كان أقعدهم برخاء. الزهراء صلوات الله عليها يوم من الأيام النبي قاعد بالمسجد، اجت لي او اجى لي طارش من الزهراء يحمل قطعة من اللحم مشوية ورغيفين. من يستغرب منين هذا؟ لانه يدري بيوته خالية. واحدة من النساء تقول احنا كانت تمر علينا ايام نعيش على الاسودين التمر والماء، منين هذا الطعام؟ فالنبي قام رأسا من بعد ما تناول الطعام، قام اجى الى بيت فاطمة، وجد عندها جفنة كبيرة ملأة باللحم وبالخبز وبالطعام. قال بني أنى لك هذا؟ قالت يا أبتي هو من عند الله، يا أبتي هو من عند الله. يقول فأقنع النبي برأسه إلى السماء وقال الحمد لله الذي جعل، الحمد لله الذي جعلك شبيها بمريم بنت عمران وأنت سيدة نساء العالم. الصورة الأخرى يرويها منه، يرويها صاحب ذخائر العقبة نقلا عن الطبري، ويرويها أيضا السيد محسن الأمين بأسانيد متعددة في الجزء الخاص بالزهراء من أعيان الشيعة. شنو الصورة؟ يقول دخل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى داره، فرأى الزهراء صلوات الله عليها وقد بدا عليها شيء من الهزال الضعف. قلها ما الخبر؟ قالت له إن أيام ما ذقنا طعام وانت خارج البيت. قال لما لم تخبريني بذلك؟ قالت أكره أن أكلفك شططا، إن أبي عهد إلي ألا أكلفك، أمرني أن أقنع بما عندي. يقول طلع الإمام سلام الله عليه، خرج إلى الخارج، اقترض دينارا ورجع بالدينار يريد يتناول به طعام، صادف في طريقه المقداد ابن الأسود. المقداد من عادته إذا صادف الإمام سلام الله عليه يوقف وياه يتحدث وياه. في هالمرة جازه تعداه، لم يعبأ به، صاح للإمام مقداد، قال بلى سيدي. قال له أراك معرضا، شنو مو على عادتك؟ قال له والله خرجت ولا أعرف أين أضع قدمي من الأرض، رجلي وأنا حطل على الأرض. قال له ما القبار؟ قال له دخلت على عيالي وجدتهم يتضاغون من الجوع. قال إن الذي أخرجك أخرجني. وهي فعلا مو يقول أبو ذر رضوان الله عليه، يقول عجبت لمن يدخل إلى بيته فلا يجد طعام من يأكله، لم لا يخرج شاهرا سيفا. يكفر بالمجتمع كله. ولهذا احنا عندنا الفقه الاجتماعي اللي موجود في فقه المسلمين يحمل الجماعة مسؤولية الفرد إذا جاع، الفرد إذا جاع مسؤوليته يحملها للجماعة بأجمعهم، يعني ما يقصر مسؤوليته على أفراد، لا تمام، يضع النفقات على من؟ على القرابة القريبة. لكن مو معناه إذا وضع النفقات على القرابة القريبة أعفى المجتمع من الشعور بالمسؤولية، لا، يعتبر المجتمع مسؤول عن أفراده لأن دول أجزاء داخل المجتمع. طيب في أبو ذر يقول أنا أتعجب هذا شلون، لان هذا اذا طلع ولقى طعام من حقه اذا جايع مضطر ان يأكل من هذا الطعام، وليس لصاحب الطعام ان يمنعه اذا ما عنده، ما هو مضطر في حالة اضطرار، ومشرع الاسلام يطير حق ان يأكل، وليس لاحد حق ممانعته، واذا مانعه وتقاتل نعم ما يحمل مسؤولية الاسلام اذا جرح او قتل. على العموم امر مفصل ليس محل ذكره الان. جين اذا المقداد يقول انا خرجت لا اعلم اين اضع قدمي، لان شفت عائلتي هاي المعدة الخالية ما في شك لا تعرف الاستقرار ابدا، لا بد وان تملا، لا بد وان تملا، لان الله عز وجل ما يكلف الانسان حتى يشبعه. الانسان ما يكلف الا ان يشبع. يطيع الان اذا ما عنده قدرة عركة ما يكلفه الا بما يقدر عليه، يعني يمكن يخليه يصلي بالامام، جوعان ما بحيل يقوم يقول له انت قاعد تصلي بالامام، ها؟ لان ما عنده قدرة على التحرك. اذا كلها مأخوذة بعين الاعتبار هاي، ها؟ فيقول له سيدي انا ما اطلعت ما اعرف اين اضع قدمي، قال الذي اخرجك اخرجني، بس على رأسك خذ هذا الدينار روح اشتري به طعام لأهلك. قال له سيدي انت تقول ان الذي اخرجك اخرجني، يعني انت بحاجة الى هذا وانا بحاجة الى، خلينا نقتشف. قال له لا انا اكره هذا، اخذه وروح. راح وجاء امير المؤمنين سلام الله عليه رأسا الى المسجد، مسجد النبي، صلى خلف النبي، انفتل النبي من محرابه، لما فرغ اقبل بوجهه الشريف على الصحابة، لما اقبل بوجه صحائن علي لباه علي من اخر الصفوف، قال له هلم اليك تعال، ان الله اوحى الي ان اتعشى عندك هذه الليلة. يقول امام امير المؤمنين سلام الله عليه خلت على الرحب والسعة يا رسول الله، بس انا اعرف ما عندنا شيء بالبيت. يقول وضع يده على كتفي واقبلنا الى ان انتهينا من بعد نهاية الصلاة، دخلنا على فاطمة، قال لها النبي بني هاتي لنا ما عندك يرحمك الله. يقول الامام دخلت جدتي الى مخدعها، رفعت رأسها الى السماء، قالت اللهم انك انزلت الموائد على بني اسرائيل فكفروا بها، ونحن اهل بيت نبيك لم نكفر بما تنزل علينا، او لا نكفر بما تنزل علينا، اللهم انزل علينا مائدة من السماء. يقول والله ما ردت جدتي يدها الى نحرها حتى هبط جبرائيل يحمل جفنة من البلور مكللة بالثريد واللحم تفوح منها رائحة المسك. وضعها بين يديها فاقبلت بها تحملها، وضعتها بين يدي رسول الله، فنظر اليها علي بمؤخر عينيه، قال انى لك هذا يا فاطمة؟ فالتفت اليه النبي قال يا علي هذا عوض دينارك الذي اعطيته للمقدار، يا آل محمد انكم اكرم على الله من آل عمران، يعني لا باس. يقولون ان الله عز وجل عندما اكرم آل عمران فانزل مائدته على مريم حتى قالت ان هذا من عند الله، هي ليست باكرم منكم، انكم اكرم على الله. الحقيقة اللي يتبع مواقف النبي مع فاطمة سلام الله عليها يرى ان النبي كان يتولى تربيتها، يعني بمنهج غاية، هذا المنهج غاية بالدقة في واقع الامر. كان رسول الله صلى الله عليه وآله في ساعة يعطيها وفي ساعة يأمرها بالصبر، لان طبت عليه في يوم الى المسجد قلت لي يا ابا انا اطفالي يطبون يردون طعام، وعلي خرج الى بستان له يشقي النخل وما عندنا شيء. قالها بني والذي بعث اباك بالحق لقد اهديت الي عن ذات، الان انا عندي غنيمات جابوها لي، انت اختاري تردين اعطيك خمسة من هذه الاغنام يولا اعلمك دعاء، هذا الدعاء تنتفعين به في الدنيا والاخرة. قالت لا يا ابا علمني الدعاء. فقال يا بني قولي اللهم يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين ارحمني برحمتك. فقالت يا ابا رضيت انا اخذ هذا، حسبي هذا حشمي هذا، وخرجت وكانت تدعو تطيل الدعاء بهذا. يدخل عليها احيانا يقعدها على باب الدار ستار، ما يرضى ان يبقى هذا الستار، وفي المسلمين من يحتاج الى ازار ورداء، يدمدم فتعرف في وجهه انه كره ذلك، تأخذ الستار والدفع الى سلمان المحمدي، تقول له يا عم اذهب واعطه الى ابي. اتى به سلمان الى النبي، فلما جاء به قال فعلت فداها ابوها، فعلت فداها ابوها، حتى كررها ثلاثة. كان يتولاها بعناية وبتربية معينة ويغرق عليها حنانة. المسلمين يقولون ما يمر النبي الى المحراب صباحا ما لم يقف على باب فاطمة، يطرق الباب يصيح انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اتدنون لمحمد بالدخول، تخرج اليه تقول ابا البيت بيتك والحرة ابنتك. يقول ها بني هكذا امرني الله. كان يملأ هالدار، هاي يملأها غبطة، اذا مر على دار فاطمة يملأها حنان، يملأها رحمة وغبطة. تخرج اليه فاطمة يضع رأسه على جبينها، يقول اشم منها رائحة الجنة. يقف على هذا الباب، يقول باب فاطمة بابي وحجابها حجابي. كانت هذه الدار ملتقى بين فاطمة وابيها ليسكب عليها حنانة. اقول له يا رسول الله لقد مرت هذه الدار بشاعات من الالم والحزن، دعني ارفعها اليك. بيتك شيم حسن وحشين حزين ولا فرح وسرور، لا صوتك يغرد بي ولا وجهك يشعب نور. بهيدا يا حسن وحسين الونا العالي تاذيش، لو رحت لابراهيم احكي له على الذي مرضيش، راويه المتين والعين واروي له المصايب ذيك، وحط ايده على ضلعيك وقل له الضلع مكسور. يا عمر الورد ما طال ولا طالت وياها يا رب، بسرعة مرت ايامي وغفى تحت التراب ونام، وحش دار يمزينب بها بقت بس ايتام. والله مرت ساعة على امير المؤمنين عندما رجع من دفن فاطمة وهاب الى الدار، رجع الى الدار ووجد دارها خالية، اخذ يجول في وسط الدار والى جانبيه حسن وحسين. ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب، فلا ام يرد جوابي حبيب ما لك لا ترد جوابنا، ام شئت باخذ كل احبابي. قال الحبيب وليس لي. ربي نسألك وندعوك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة، ولا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، واجعلنا ممن يأخذ بحجة النبي وآله. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثوابا.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. نسألكم الدعاء وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. بعد قليل نقدم إليكم التلاوة المختارة تمثيلية الإذاعة، تستمعون إليها عند الواحدة والدقيقة السابعة. في رحاب الدوحة العلوية تقدم إليكم عند الواحدة والدقيقة الأربعين. عند الثانية والدقيقة الخامسة نقدم إليكم آيات لها أسماء. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي تقدم لحضراتكم عند الثانية والدقيقة السادسة عشرة وعلى مدى 45 دقيقة. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند الثالثة والدقيقة السادسة. عند الثالثة ودقيقة الرابعة عشرة نقدم إليكم قوافل وجد، وبعد ذلك تستمعون إلى حكاية وهداية. درر البلاغة تستمعون إليها عند الثالثة والدقيقة التاسعة والعشرين. أما عند الثالثة والدقيقة الثالثة والأربعين نقدم إليكم شرح الآيات. دواوين الولاء تستمعون إليه عند الرابعة ودقيقة واحدة. أما عند الرابعة والربع نقدم إليكم الكتاب الصوتي. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم مستمعين الأكارم، ونقدم لحضراتكم تلاوة مختارة من الذكر المبارك الكريم بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة سورة الحمد، وكذلك من بداية الآية الأولى حتى نهاية الآية الخامسة من سورة البقرة. ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
ذلك الكتاب